بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قال الإمام الموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الفقه، قال: باب الحيض. وقوله رحمه الله تعالى باب، كما مر معنا مرارا، أي بمعنى المدخل. فقوله رحمه الله تعالى باب الحيض أي مدخل في الكلام على أحكام ومسائل الحيض. والحيض في اللغة يقال من حاض يحيض حيضا، ويقال حاض الوادي إذا سال، حاض الوادي إذا سال. ويقال في المرأة بأنها حائض، أو يقال حيض المرأة إذا سال منها الدم المعروف الذي يخرج من النساء بأوصاف معروفة يعرفها النساء وتترتب عليه أحكام سيأتي الكلام عليها وذكرها بإذن الله رب العالمين جل وعلا. وكما مر معنا مرارا أن المعنى اللغوي يكون أعم من المعنى الشرعي، لذا كما رأيتم هاهنا أن السيلان الذي هو بمعنى الذي هو معنى الحيض قيد وخصص بدم المرأة أو الدم الخارج من المرأة. فإذا قيل الحيض فلا يتبادر إلى الأذهان إلا إلى الدم الخارج من المرأة. ومن باب الفائدة ذكر الجاحظ أن من يحيض من الحيوان أربعة، المرأة من بني آدم، والأرنب، والضبع، والخفاش. هذه الأربعة من الحيوان هي التي تحيض، وما عداها فإنه لا يحيض والحيض كما قال العلماء رحمهم الله تعالى نجس بإجماع، وقد قال ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى. قال العلماء رحمهم الله تعالى: أذى لما عرف من الحيض من النتن والنجاسة، فهو أذى، لذا قال الله جل وعلا: فاعتزلوا النساء في المحيض. وذكر من ذكر من العلماء رحمهم الله تعالى أن الدم الخارج من المرأة على ثلاثة أقسام، أو قل إن الدم الخارج من فرج المرأة على ثلاثة أقسام: أولها الحيض، وهو دم كما يقال اعتيادي، وهو دم صحة، أي ليس بدم مرض، لأنه شيء معتاد النوع أو القسم الثاني دم الاستحاضة، وهو دم يخرج كذلك من المرأة بسبب عرق يكون في باطن رحم المرأة فيخرج بسببه دم، ذلك الدم الخارج أوصافه غير أوصاف دم الحيض، وهو ما يسمى بالاستحاضة بالاستحاضة، والاستحاضة لا تترتب عليها أحكام الحيض، لا تترتب عليها أحكام الحيض، إذ أنه مرض، إذ أنه دم مرض، إذ أنه دم مرض، فمن أصيبت بذلك فينبغي أو تذهب وتتعالج من ذلك المرض. القسم الثالث أو النوع الثالث من الدماء الخارجة من فرج المرأة دم النفاس، دم النفاس، ودم النفاس يشترك مع دم الحيض في كثير من المسائل ويفارقه في مسائل، ويفارقه في مسائل، منها أن دم الحيض، أن دم الحيض يعتد به أي في القروء في عدة الطلاق، بخلاف دم النفس فإنه لا يعتد به. الأمر الثاني أن دم الحيض لا يجوز أن تطلق المرأة وهي حائض، لا يجوز أن تطلق المرأة وهي حائض بخلاف النفساء، بخلاف النفساء فللرجل أن يطلق امرأته وهي في هذه الحال، في هذه الحال على ما مضى معنا في دروس مضت في كتاب الفقه الميسر، وسيأتي معنا بإذن الله جل وعلا في ثنايا هذا الكتاب عند الكلام على أبواب الطلاق بإذن الله رب العالمين جل وعلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر، في ابن عمر حينما طلق امرأته وهي حائض، قال مره فليراجعها ثم ليمسكها ثم ليطلقها إن شاء، قال طاهرا أو قال حائلا أو طاهرا أو كما قال صلى الله عليه وسلم، وجاء في بعض الروايات أو حامل، فإذا ظهر حملها له أن يطلقها، وكذلك في حالة ماذا أن وضعت ما في بطنها له أن يطلقها. فهذه بعض الفروق بين النفاس وبين الطلاق، هذه بعض الفروق بين النفاس وبين أو بين دم النفاس وبين دم وبين دم الحيض، بين دم النفاس وبين دم الحيض. قال رحمه الله تعالى باب الحيض. ومن باب الفائدة، أول ما وقع الحيض في النساء، هل في بنات، هل كان الحيض أول ما كان في بنات ابن آدم، في بنات حواء، أم أنه أول ما حصل في بني إسرائيل؟ جاء في ذلك حديثان، جاء في ذلك حديثان، الأول أن دم الحيض جاء أو كتبه الله جل وعلا على بنات حواء كما جاء في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها حينما أصابها الحيض فبكت، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا قد كتبه الله جل وعلا أو قال على بنات آدم. وجاء حديث آخر ظاهره قد يفهم منه أنه يعارض الأول، وهو أن بني إسرائيل لما حصلت منهم ما حصلت من المخالفة ابتلاهم الله جل وعلا بأن حاضت نساؤهم، بأن حاضت نساؤهم، فكان ظاهره أنها أن الحيض ابتلاء أنزله الله جل وعلا على بني إسرائيل. والجمع بينهما كما قال العلماء رحمهم الله تعالى أنه لا خلاف بين ذلك، فيحمل على أن أصل ذلك كان في بنات آدم، وربما حصل شيء من التوقف أو الامتناع في بني إسرائيل، ثم لما حصل منهم ما حصل ابتلاهم الله جل وعلا بذلك. هذا قول، وبعض أهل العلم ذهب إلى الترجيح، ذهب إلى أن القول الأول أو الحديث الأول أرجح من القول أو من الحديث الآخر والعمل عليه. قال رحمه الله تعالى باب الحيض. قال ويمنع عشرة أشياء، ويمنع عشرة أشياء فعل الصلاة، قوله ويمنع أي الحيض، يمنع عشرة أشياء، بمعنى أن المرأة إذا كانت حائضا فإنه يمتنع عشرة، يمتنع 10 أشياء. أولها قال فعل الصلاة، فلا يجوز للحائض أن تصلي، لا يجوز للحائض أن تصلي، وكذلك وجوبها، فلا يجب على الحائض الصلاة حال كونها حائض. يدل على هذا ما جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن فاطمة بنت حبيش لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض يصيب المرأة قال: إن أصابك ذلك فدعي الصلاة أيام حيضك، فإذا أدبرت الحيضة فاغسلي عنك، أو قال فاغتسلي وصلي. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بأنها إذا كانت حائض بأن تدع الصلاة فلا تصلي، فلا يجوز للمرأة أن تصلي، فيسقط عنها وجوب الصلاة. ويدل على ذلك أيضا ما جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها حينما سئلت: هل تقضي الحائض الصلاة كما تقضي الصوم؟ فقالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها للسائلة: أحرورية أنت؟ إن كان يصيبنا ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فدل ذلك على أن الصلاة ليست بواجبة على الحائض حال حيضها، ولا يجوز لها فعلها. فهاتان مسألتان: الأولى لا يجوز لها فعلها حال حيضها، الثانية أنه لا يجب عليها. ومعنى لا يجب عليها أي لا يجب عليها بحال، فليس الحيض مجرد مانع مؤقت بمعنى أنه إذا ذهب وجب عليها أن تقضي كما الأمر في الصيام، ولكن لا يجب عليها في حال حيضها، لا يجب عليها في حال حيضها. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم حينما أخبر بأن النساء ناقصات عقل ودين، قال: أما نقصان دينها فقال: أليست إذا حاضت إحداكن لم تصلي أو قال تركت الصلاة؟ فذلك نقصان دينها. فمعنى هذا أن المرأة لا يجب عليها حال حيضها الصلاة، ولا يجوز لها أن تفعل الصلاة حال حيضها. قال: وفعل الصيام، يعني فعل الصلاة ووجوبها وفعل الصيام، ولم يقل ووجوبها. فعلم أن الحائض لا يجوز لها أن تصوم حال كونها حائض، لا يجوز لها أن تصوم حال كونها حائض، لكن يجب عليها متى طهرت، يجب عليها القضاء متى طهرت، كما في حديث عائشة السابق الذكر: كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فدل على أن الصوم لا يجوز للحائض أن تفعله حال كونها حائضا. وأما الوجوب فإنه قائم عليها متى قدرت على القضاء، متى قدرت واستطاعت على القضاء. قال: والطواف، كذلك الطواف يحرم على الحائض الطواف، لحديث عائشة في الصحيحين في قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة حينما كانت حائض، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. فقوله صلى الله عليه وسلم افعلي ما يفعل الحاج دلالة على ماذا؟ على أنه يباح لها أن تفعل ما يفعل الحاج من مناسك الحج إلا الطواف، فإنها لا تطوف بالبيت. قال: غير ألا تطوفي بالبيت. فاستدل به العلماء على أن المرأة إذا كانت حائضا فإنها لا يشرع لها أن تطوف بالبيت لهذا الحديث، لكن ها هنا تنبيه واستثناء ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وكذلك رجحه من المعاصرين العلامة العثيمين عليهم رحمة الله تعالى أجمعين، وهي أن المرأة لا يشرع الأصل في المرأة إذا كانت حائض أنه لا يجوز لها أن تطوف بالبيت. قالوا لكن لو أن امرأة كان عليها طواف الإفاضة، كان عليها طواف الإفاضة أي حاضت ولم تطف بعد للإفاضة، ومعلوم أن طواف الإفاضة ركن من أركان الحج، بل بعضهم يجعله الركن الأعظم، بل بعضهم يجعله الركن الأعظم في الحج. قالوا فإذا كان كذلك أي حصل من امرأة أنها كانت حائضا ولم تطف طواف الإفاضة بعد، فالأصل أنه لا يشرع لها أن تطوف حال كونها حائضا. قالوا إلا في حالة واحدة، ما هي هذه الحالة؟ قالوا إن خافت أو خشيت ذهاب الرفقة عليها من قبل أن تطوف طواف الإفاضة، فحينها لا بأس أن تستثفر أي تتحفظ وتشد على ذلك وتطوف بالبيت وهي على تلك الحالة، ثم تمضي مع رفقتها، ثم تمضي مع رفقتها، فيكون هذا من باب الضرورات، فيكون هذا من باب الضرورات. والقاعدة عند العلماء رحمهم الله تعالى أنه لا واجب مع عجز ولا محرم مع ضرورة، ولا محرم مع ضرورة، فيكون هذا من هذا الباب، من باب الضرورات، من باب الضرورات. والله تبارك وتعالى يقول في كتابه الكريم فاتقوا الله ما استطعتم، والله جل وعلا يقول في كتابه الكريم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهذا هو وسعها، وهذا هو طاقتها، وهذا التي استطاعت أن تعمله، لأنها بين أمرين، بين أن ترجع إلى بلدها وهي على إحرامها لا يجوز لها أن تمس شعرا ولا أن تفعل ولا أن تفعل، تبقى على إحرامها على تلك الحال، وهذا فيه من المشقة ما فيه كما هو ظاهر، وإما أن تجلس وتنتظر حتى تطهر فتطوف طاهرة وقد سافر عليها رفقتها، وكلاهما مر. ولأجل هذا كما سمعتم أفتى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في هذه المسألة بهذا القول الذي سمعتموه، أنه يكون من باب الضرورات، يعني كما هو الحال في هذه الأيام تعرفون تذهب حملات إلى الحج ويحددون يوما للذهاب ويوما للإياب، من حضر انطلق معهم ومن لم يحضر تركوه، فلو أن امرأة معها مثلا محرمها لكن لا يعرفون أحدا، فإذا ذهبت رفقتهم ربما حصل لهم ما حصل من الضيق والكرب والضياع، فماذا يصنعون؟ يعملون بهذه الفتوى الذي أفتى بها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ونصرها أي نصر هذه الفتوى من المعاصرين العلامة العثيمين، وهي كما ترون داخل في قاعدة الضرورات، داخل في قاعدة الضرورات. قال رحمه الله تعالى والطواف وقراءة القرآن. كذلك مسألة قراءة القرآن، هل للمرأة أن تقرأ القرآن حال كونها حائضا أم لا؟ قولان مشهوران للعلماء، منهم من أجاز ومنهم من منع، منهم من أجاز ومنهم من منع، ومن منع استدل على منعه بقول الله جل وعلا لا يمسه إلا المطهرون أي القرآن، وهذا في مس القرآن، واستدل كذلك من حيث قراءة القرآن بما جاء في حديث أبو بكر بن عمرو بن حزم أنه فيه أنه قال في الكتاب أنه ولا يقرأ القرآن حائض ولا جنب، حائض ولا جنب، والحديث لا يصح، الحديث لا يصح، بل ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى اتفاق الأئمة على أنه لا يصح. والآية كما وجهها العلماء رحمهم الله تعالى أن المراد بها الصحف الذي في أيدي الملائكة، إذ أن الله جل وعلا قال لا يمسه إلا المطهرون، وفرق بين المطهر والمتطهر. فالمسلم يتطهر فهو متطهر، وليس ولا يقال بأنه ماذا، ولا يقال بأنه إذا لم يتطهر بأنه غير طاهر، وأنه إذا تطهر بأنه صار طاهر، ولكن يقال متطهر. وإلا فإن المؤمن والمسلم لا ينجس، فهو في أصله طاهر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المؤمن، وفي رواية إن المسلم لا ينجس، وجاء بنحو من حديث حذيفة عند مسلم إن المسلم لا ينجس، فهو ماذا؟ فهو طاهر. إذن الآية لو حملت على بابها فيكون مراد بها من؟ الملائكة. ولو قيل لا يمسه إلا طاهرون، إلا المطهرون، فيقال بأن المسلم ماذا؟ طاهر في نفسه، وإنما الطهارة يتطهر بها لأداء صلاة أو نحوها. فالحاصل من هذا أن الصحيح من أقوال العلماء رحمهم الله تعالى في مسألة مس المصحف، وكذا في مسألة قراءة القرآن، أنه يجوز للمرأة أن تمس المصحف وأن تقرأ القرآن حال كونها حائضا، أولا لعدم الدليل المانع من ذلك. والأصل العدم والأصل البراءة إلا أن يثبت دليل. الأمر الثاني ما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها المتقدم الذكر في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها حينما حاضت وهي في الحج، قال افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. وقوله افعلي ما يفعل الحاج معلوم أن الحاج ماذا يفعل؟ يقرأ القرآن ويذكر الله سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم أطلق وقال غير أن لا تطوفي بالبيت، وهذا استثناء. وكما يقول العلماء رحمهم الله تعالى الاستثناء معيار العموم، فدل حديث عائشة بعمومه على جواز أن تفعل الحائض ما يفعل المحرم، ما يفعل الحاج، من قراءة القرآن، إما من مصحف، وإما قراءة صدر لعموم الحديث. افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، غير أن لا تطوفي بالبيت. وكذلك مما استدل به العلماء رحمهم الله تعالى على هذه المسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن في حجر عائشة وهي حائض. وأيضا مما استدل به كذلك على أن يدي الحائض ليستا بنجسة ما جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها، قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو معتكف يخرج إلي رأسه، أي إلى حجرة عائشة، قالت فأرجله وأنا حائض. فدل على أن الحيضة ليست في يد المرأة. ويدل عليه كذلك ما جاء في صحيح مسلم، وجاء كذلك بنحوه من حديث عند أبي داود وغيره بإسناد صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة ائتني بالخمرة، فقالت يا رسول الله إني حائض، وكانت الخمرة في المسجد، فقالت إني حائض، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إن حيضتك ليست في يدك. فدل ذلك على أن مس المرأة للمصحف لا ينجسه. وإذا كان الأمر كذلك فالأمر واسع، لها أن تقرأ القرآن من المصحف، ولها أن تقرأ القرآن من صدرها إن كانت تحفظه حفظا، فالأمر في ذلك واسع، ولا دليل على المنع إلا ما تقدم ذكره، والله تعالى أعلى وأعلم. قال رحمه الله تعالى: واللبث في المسجد. واللبث في المسجد كذلك مما ذكره العلماء رحمهم الله تعالى أن المرأة لا تدخل المسجد، أن المرأة لا تدخل المسجد. واستدل هؤلاء بما جاء في حديث عائشة عند أبي داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أحل المسجد لحائض، لا أحل المسجد لحائض، وهو حديث ضعيف لا يصح. ويدل على جواز ذلك، يدل على جواز ذلك ما تقدم ذكره من حديث عائشة حينما أمرها النبي صلى الله عليه وسلم بأن تأتي بالخمرة، فهذا يدل على جواز دخول المرأة إلى المسجد. بقي المكث، ما الدليل على المكث؟ يدل على المكث ما جاء في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن امرأة سوداء كانت تقوم المسجد وكان لها خباء في المسجد، وكان لها خباء في المسجد، فدل ذلك على أن المرأة السوداء كانت في المسجد وكان لها خباء. ومن عادة النساء ماذا؟ الحيض، من عادة النساء الحيض، فدل ذلك على جواز دخول المرأة ولو كانت حائضا المسجد ولها اللبث فيه. ومنه يعلم ما يذكره الفقهاء رحمهم الله تعالى تفريعا على هذه المسألة من منع الحائض الاعتكاف، من منع الحائض الاعتكاف إن كانت معتكفة. هذا الاستدلال مبني على هذه المسألة، ولو قلبنا الدليل، لو قلبنا الدليل لوجدنا أن في الاعتكاف دلالة على جواز، على جواز أن تمكث الحائض في المسجد. من أين؟ من كون نساء النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كنا يعتكفن مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك نساء بعض نساء الصحابة رضي الله عنهن. ومعلوم أن النساء لابد أن يحصل لهن ما يحصل للنساء من ماذا؟ من الحيض. والنبي صلى الله عليه وسلم مات وقد كان عنده كم من النسوة؟ 9، واضح؟ 9 من النساء كلهن لا يحضن في هذه العشر، وغيرهن من النساء كلهن لا يحضن في تلك العشر التي يعتكفن فيه. هذا أمر بعيد، وما دل دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم بين ومنع من أن المرأة إذا كانت حائض بأنه لا يجوز لها أن تمكث في المسجد، فدل ذلك على أنه لا مانع، لا مانع من دخول المرأة الحائض المسجد لسماع الذكر لا للصلاة. أما الصلاة فلا يجوز لها أن تصلي، لكن لو كانت هناك محاضرة أو كان هناك درس أرادت أن تدخل المسجد لسماع الدرس، لسماع الذكر، لسماع المحاضرة، فلا بأس بذلك، فلا بأس لذلك بذلك. لماذا؟ لعدم الدليل المانع من ذلك. والأصل، الأصل في ذلك عدم المنع إلا بدليل، الأصل عدم المنع إلا بماذا؟ إلا بدليل. فإذا كذلك مسألة اللبث في المسجد على الصحيح من أقوال العلماء رحمهم الله تعالى أنه لا مانع من لبث المرأة في المسجد، لكن بشرط أن تتحفظ وألا تلوث المسجد، بهذا الشرط، من أجل أن يبقى المسجد نظيفا، فإن حصل شيء حصل التطهير والتنظيف له، أي بعد عمل الأسباب. قال: واللبث في المسجد والوطأ في الفرج، أي لا يجوز للمرأة أن يطأها زوجها حال كونها حائضا، لقول الله جل وعلا: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. الشاهد: فلا تقربوهن حتى يطهرن، هل هذا فقط؟ قال: فإذا تطهرن. لذا قال العلماء رحمهم الله تعالى، وهذا بإجماع، لا يجوز للمرأة أن يأتيها زوجها حال كونها حائضا، ولا يجوز له ذلك، أي لا يجوز للرجل ذلك. والعبرة بذلك أي بالجواز بعد له أن يأتيها بعد أن تغتسل من حيضها. فكما قال علماء رحمهم الله تعالى يمنع الرجل من إتيان امرأته حائضا حتى تطهر وتغتسل من حيضتها، لأن الله جل وعلا منعه من ذلك وقيد الجواز بشرطين، بقوله جل وعلا فلا تقربوهن حتى يطهرن، هذا الأول، ثم قال فإذا تطهرن، هذا الثاني، فأتوهن من حيث أمركم الله، وقوله فتفيد التعقيب أي إذا حصل ذلك فلكم أن تأتوهن، أما قبل ذلك فليس لكم أن تأتوهن. قوله رحمه الله تعالى واللبث في المسجد والوطأ في الفرج، كما تقدم أنه لا يجوز للرجل أن يطأ امرأته في فرجها حال كونها حائضا، فإذا تطهرت واغتسلت له ذلك، إذا طهرت وتطهرت فله ذلك. قال وسنة الطلاق، أي أن الرجل يحرم عليه أن يطلق امرأته حائضا، أن الرجل يحرم عليه أن يطلق امرأته حائضا، لذا سماه العلماء أنه طلاق بدعي، أنه طلاق بدعي أي محرم، طلاق بدعي أي محرم، أي خلاف السنة، لما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما حينما طلق امرأته فأمر النبي صلى الله عليه وسلم عمر أن يأمر ابنه عبد الله بأن يمسك امرأته حتى تحيض ثم تطهر، فإن بدا له ذلك أي إن بدا له أن يطلقها قال فليطلقها، فتلك العدة التي أمر الله بأن تطلق فيها النساء، أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال والاعتداد بالأشهر، ومعنى الاعتداد بالأشهر أي أن المرأة ما دامت ذات من ذوات الحيض فإنها لا تعتد بالأشهر على الصحيح، لكن قوله لا تعتد بالأشهر أي ليخرج بذلك اليائسة والتي لم تحض، اليائسة والتي لم تحض، لقول الله جل وعلا في كتابه الكريم واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن. معنى هذا أن المرأة إذا كانت تحيض ثم انقطع حيضها وصارت من اليائسات فإنها لا تعتد بماذا؟ لا تعتد بالحيض، وإنما تعتد بماذا؟ بالأشهر. كذلك المرأة الصغيرة، المرأة الصغيرة إذا تزوجت صغيرة قبل أن تحيض، قبل أن تحيض فطلقت لذلك، فإن عدتها بالأشهر، لماذا؟ لعدم الحيض، لعدم الحيض. بقي إذا كانت المرأة من ذوات الحيض هل عدتها الحيض أو عدتها الأشهر؟ سيأتي الكلام على هذا، لكن مقصود الشيخ رحمه الله تعالى هنا بقوله والاعتداد بالأشهر، الاعتداد بالأشهر أي خلاف الحيض، أو قل خلاف القرء، لأن العلماء كما سمعتم يقسمون النساء إلى قسمين باعتبار العدد، باعتبار العدد يقسمون النساء إلى قسمين، ذوات قروء وغير ذوات قروء. فغير ذوات القروء ما تقدم ذكرهن من اليائسات واللائي لم يحضن بعد، فهؤلاء عدتهن بالأشهر. وأما من كنا من ذوات القروء أي ذوات الحيض فاختلف العلماء رحمهم الله تعالى هل عدتهن بالحيض أو عدتهن بالطهر، وهذا سيأتي الكلام عليه بإذن الله جل وعلا في كتاب الطلاق بإذن الله جل وعلا. طيب، قال رحمه الله ويوجب الغسل والبلوغ والاعتداد به. طيب، هذه أولا الأمور تمنع، فحصل عندنا مما تقدم ذكره، يعني ذكر إمام بن قدامة رحمه الله تعالى 10 أشياء. الأول فعل الصلاة، المرأة تمنع من فعل الصلاة حال حيضها. الثاني أن الصلاة ليست بواجبة. الثالث الصوم. الرابع الطواف. الخامس قراءة القرآن. السادس مس المصحف. السابع اللبث في المسجد. والثامن الوطأ في الفرج. والتاسع سنة الطلاق. والعاشر الاعتداد بالأشهر. وعلى ما ذكرنا أو ما ذكره العلماء رحمهم الله تعالى من أنه هو الراجح يكون أو تكون الأشياء التي تمنع منها المرأة: أولها فعل الصلاة، ثانيها وجوبها، ثالثها فعل الصيام، رابعها الوطأ في الفرج، خامسها سنة الطلاق، نعم ستة الاعتداد بالأشهر. وخرج أربعة مما ذكر، والله تعالى أعلى وأعلم. قال رحمه الله تعالى: ويوجب الغسل والبلوغ والاعتداد، بمعنى أن الحيض إذا حصل بالمرأة فإنه يوجب الغسل، أي يجب على المرأة إذا حاضت وطهرت من حيضها أن تغتسل من أجل ذلك الحيض أو بسبب ذلك الحيض، لقول الله جل وعلا: فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت حبيش قال: دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين، فإذا أدبرت حيضتك فاغتسلي وصلي، فاغتسلي وصلي. بقي متى يجب على المرأة أن تغتسل؟ قال العلماء: إذا حضرت وقت الصلاة أو ضاق وقت الصلاة فإنه يجب عليها أن تغتسل، بمعنى لو أن امرأة مثلا طهرت مثلا في الضحى، في أول الضحى، هل يجب عليها أن تغتسل مباشرة؟ قال العلماء: يجب عليها في أحوال. الأحال الأولى إن أرادها زوجها، واضح، فإنه يجب عليها قبل أن تمكنه أن تغتسل، لأن الله جل وعلا يقول: فإذا طهرنا، قال الله جل وعلا: فلا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن، أي فإذا اغتسلنا، فأتوهن من حيث أمركم الله. الحالة الثانية أن يحضر وقت الصلاة، ما يبقى إلا وقت الغسل ووقت الصلاة، فإنه في هذه الحالة يجب عليها، يجب عليها أن تغتسل لأجل الصلاة. وقبل ذلك فالأمر فيه ماذا؟ شيء من ماذا؟ من الساعة. فالأمر فيه شيء من الساعة، لماذا؟ لأنه مترتب على غيره، أي الغسل مرتب على غيره أو يترتب عليه غيره، فيكون لأجل غيره من الأوامر، والله تعالى أعلى وأعلم. طيب، قال رحمه الله تعالى: ويوجب الغسل، أي الحيض، والبلوغ، بمعنى أن المرأة إذا حاضت كانت هذه من أظهر العلامات على بلوغها، من أظهر العلامات على بلوغها. وعلامات البلوغ كما يقول العلماء رحمهم الله تعالى المشتركة بين الرجال والنساء: بلوغ سن 15، الأمر الثاني ظهور الشعر الخشن نحو أو حول القبل، الأمر الثالث النزول أو الاحتلام بالنسبة للرجل المرأة، بالنسبة للرجل وكذا بالنسبة للمرأة، وانفرت المرأة عن الرجل بالحيض والحمل، إذا حاضت المرأة دل على بلوغها، وإذا حملت كذلك دل على بلوغها، والله أعلم. قال: ويوجب الغسل والبلوغ والاعتداد به، أي الاعتداد بالحيض، وسواء كان المقصود بالاعتداد بالحيض أي بأن الحيض هو القرء أو أن الطهر هو القرء، المقصود بالاعتداد بماذا؟ بالقروء. المقصود بالاعتداد بماذا؟ بالقروء. إن كانت المرأة ذات حيض فتعتد بالحيض على ما سيأتي معنا بإذن الله جل وعلا. وأن الراجح من أقوال العلماء رحمهم الله تعالى أن المقصود بالقروء هي الحيض، والله أعلى وأعلم. وسبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.